أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة التاسعة، إذا آجر عبده لعمل، أجر العبد مثلا لشخص مثلا ليخيط له ثوب فأسر، ففي كون الضمان عليه على المؤجر اللي هو المولى، يعني مو على الأجير، هون بيختلف، ليس الأجير نفس المؤجر، المؤجر هو المولى والأجير هو العبد، ففي كون الضمان عليه على المولى أو على العبد. طيب، على العبد ما بدكم تطلعوا من كسبه، الكسب لمولاه، من رقابته، الرقبة أيضا لمولاه، كيف يؤخذ منه؟ أو على العبد يتبع به بعد عتقه، إلى القول الثاني، أو في كسبه، كونه على المولى لأنه هو الذي أمر، يعني كأنه يكون الضمان بالتسديد في قلبه، ولولا الإجارة التي أوقعها المولى مع المستأجر لما كان هنالك، في يعني العبد معذور هم بلا شك، لأنه مأمور من طرف مولاه بأن ينفذ الإجارة التي وقعت بينه وبين الطرف الثالث في البحث، مضافا إلى الصحيح فمواليه ضامنون. أو على العبد، على العبد لأنه مال المسلم لا يذهب عليه هذا، والإتلاف لم ينتسب بوجه إلى المولى رغم أن الإجارة وقعت بأمر من المولى أو نفس المولى هو الذي أوقعها، ولكنه لا ينتسب إليه بعد اختيارية العبد في الإتلاف، لا ينتسب الإتلاف إلى السبب وإنما ينتسب إلى المباشر في البيت، وحيث لا يذهب عليه ماله هدران، ولا يمكن أن يكون ذلك لا في كسبه ولا في رقبته في البين، فيتعين أن تشتغل به ذمته يتبع به بعد إعطائه. هذا هو القول الثاني اللي هو على وفق حينئذ القواعد، أو على العبد يتبع به بعد عتقه، أو في كسبه، أو في كسبه، واضح إن من إذا كان من غير تفريط. هذا اللي ذهب إليه صاحب المسالك الذي فصل بين الكسب وغير بين الكسب وغير الكسب بصورة التفريط وعدم التفريط. بغير الكسب لا يضمن مطلق، في الكسب إن كان هنالك تفريط من العبد حتى تلف في البال فيضمن، وإلا إن لم يكن هنالك تفريط فلا يضمن. فهو بالتالي يفصل بين الكسب وغير الكسب، يعني مثلا في رقبته أو في مال آخر المولى قطعا في الضمان، في الكسب إنما في ضمان فيما لو كان هنالك التفريط، وأما من غير تفريط فلا ضمان. وكأن الإذن بالإجارة هو إذن بلوازمها، فالرضا بأن يعمل عند الغير فبده يرضى باللوازم، من تلك اللوازم أنه إذا فر فيكون حينئذ الضمان في كسبه، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمته يطلع به بعد العقد إذا كان بتفريط. هذا الثالث. الرابع، أو في كسبه مطلقا بتفريط أو من غير تفريط في البحث. وجوه، مش بس وجوه، وأقوال، بل أقوال في البحث، أقواها الأخير أنها في كسبه مطلقا، هذا اللي نحن التزمنا به جمعا بين المطلق والمقيد. في الرواية الأولى فمواليه ضامنون، وفي الرواية الثانية ليس على مولاه شيء ولكنه يستسعى العبد في ذلك، لكن بها القائد كما قلت لكم، بقائد أن لا يمنعه المولى، إذا منعه المولى فيصدق العجز التشريعي في البين، عجز الشرع، وإذا صار عاجزا شرعا في البين، واضح أنه ليس على المولى، وافترضنا أن المولى منعه في البين، لأنه ما في ترابط بين إذن المولى بالإجارة وما أعقب الإجارة من إتلاف لمال المستأجر، وبين أن يكون له السلطنة على عدم أن يسعى ويكسب لأجل أن يسد التلف الذي ألحقه بمال المستأجر في البناء، في ترابط بينها أصلا، تبقى له السلطنة، له الخيار، له أن يأذن له وله أن يمنعه في البحث. واضح. فإذا حجر عليه المولى ومنعه كما هو مقتضى الرواية الثالثة والثانية اللي هي بمعنى عجز عنه، اللي بهالمعنى العجز، مش عجز عن القيام بالسعي، ولا عجز يعني كان مقدار السعي لا يفي والكسب لا يفي بمقدار التلف في البين، لا، العاجز نتيجة منع المولى وعدم رضا وعدم إذن المولى له في ذلك، فحينئذ تشتغل به ذمته يطلع به بعد العتق. دعوى عدم الذمة له قلنا ما فيها، لا، العبد له ذمة بلا أي إشكال فيها البحث. نعم، يمكن يقال أنه مملوكة للسيد، قلنا هي مملوكة بنظافة الحمل الشائع الذهني كوجود تصديق لدى العبد، أما بنظافة الحمل الأولي لا، ونحن ليه يكون محط الشغل إنما هي الذمة بنظافة الحمل الأول مش بنظافة الحمل الشائع الذهني كما أسلف. ودعوا أنه ربما لا يعتق فيذهب مال المستأجر عليه هدرا في البيان، هذا يكون ذهاب المال عليه هدرا بفعل المولى وبفعل المكلف، ولا يكون حينئذ بتشريع المولى. نعم، إذا المولى شرع تشريعا يوجب ذهاب مال المسلم عليه هدرا، هون لا نلتزم به، أما لا، إذا كان ذلك بفعل المكلف والمولى استوفى المطلب بأنه يعني العابد بكسب ما بيكون وفي رقبة العبد لا يكون، نعم في ذمته لا بأس أن يكون يطلع به بعد العتق إذن في البحث. واضح. أقواها الأخير للنص الصحيح في البحث لكنه يستثنى، والنص قلت لكم في روايتين، في روايتان في البحث. هذا كل الكلام في غير الجناية على نفس أو طرف. واضح. وإلا في صورة الجناية على النفس أو الطرف فيتعلق برقبته، هذه في صورة الجناية الخطائية في البين، أما الجناية العمدية لا، لا خيار المولى بعملية الفداء في البين، المولى لا يكون بالخيار، وإنما سلطانه وزمام أمره يكون بيد ولي المقتول أو نفس المجني عليه، ومن فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يوصف بالقتل. هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، وإلا فيتعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيم. لو كان مثلا جناية الطرف اللي هي جناية الخطأ كانت حينئذ هي أزيد من قيمة العبد، فيصار إلى شو؟ إلى أقل الأمرين اللي هو قيمة العبد. وأما إذا كانت أزيد كانت قيمة العبد خلينا نفرض 1000 درهم، والجناية على الطرف كانت مثلا 500 درهم في البيع مثلا على ايده، وايده لانه مكرر كل واحد نص دي في البيع 5000 درهم مثلا في البيع، وهو كان بيسوى 1000 درهم على سبيل الفضل، فهم حينئذ يؤخذ بقيمته، يعني اقل امر من القيمه او الارش حينئذ في البيع. ولا يعني نعم، اذا في صوره الحكومه الارش في انه كان حكومه والحكومه ما بتوصل لحد الدية في البيان كانت مثلا 500 درهم فعل به فعل فقدرها الحاكم والقاضي كانت مثلا بمقدار 500 درهم، هو قيمته قديش؟ 1000 درهم في البيان، فبمقدار ايضا 500 درهم اللي هي قيمة قرش الحكومة في البيان مش قرش الدية في ذلك. ونقطة ذلك نقول لمحله بأنه لا يطلق في العبد أزيد في اسم نفسه وأزيد من قيمته، يعني شيء آخر أزيد من ذلك، يكون تشتغل ذمة الموالي به أو مواليه أو العاقلة والدشو يخاطبون ويكلفون، وإن كان اللي تشتغل ذمته بابتداء هو الأمر كل ذلك ليس، بس هذا كل الحكي في دية الخطأ، يكون المولى بالخيار، وما في دية العمد لا، سلطانه وأمره بيد ولي المقتول أو نفس المجني عليه. هذا حاصل المطلب. وهلأ الأقوال الأخرى كما قلت لكم ذهب إليها جمع من الأصحاب في البحث من الأعلام، مثلا الإمام الخميني رحمة الله عليه، ففي كون الضمان عليه يعني على نفس المولى مش على العرش، في كون الضمان عليه على المولى المؤجر واضح، بل الأول النص الصحيح اللي هو الصحيح القائل فمواليه ضامنون واضح. بل الأول النص الصحيح، وأما النص الذي أشار إليه اللي هو التزام به التقييد فالظاهر منه غير ما نحن فيه، أو يقيد بالنص المتقدم. واضح. والجناية على النفس والطرف تحتاج إلى المراجعة، يعني موكول إلى محلها الإمام الفلاني. كون الضمان على العبد في كسبه، الميرزا رحمة الله عليه، لا يخلو عن إشكال نائم. سيد الخوي بيقول هذا اللي هو نفس الوجه الجمع اللي فرضه، يعني وجه الجمع اللي فرضه ذكره في المتن، هذا فيما إذا استهلك أموالا أخرى غير مورد الإيجار. وأما الإفساد في مورد الإجارة فالأقوى فيه القول الأول الذي ذهب إليه الماتن رحمة الله عليه، أن الضمان يكون في كسب العبد في البيع. واضح ميدا. وهكذا السيد البيجاني، بل الأول يعني وفاقا للإمام رحمة الله عليه للحسن، لأنه بإبراهيم بن هاشم فيها، ومفاد النص ما إذا استهلك مالا آخر، والأقوى فيه الأخير. سيد البرجردي أريد نفس مضمون تعليق سيد الخوي، بل الأقوى الأول نعم إذا استهلك مالا آخر للمستأجر غير ما استأجر لإصلاحه فأفسد، فالأقوى فيه هو الأخير، يعني في كسب العبد للنص الصحيح، يعني حمله النص الصحيح على صورة ما لو كان استهلك أموالا كثيرة، يعني الأموال غير حينئذ مصبة متعلق الإجارة، غير قضية حينئذ الإفلاس. فالمبنى هو مبنى للسيد البروجردي في البيان، وأشار له في تعليقات قطعا قبل تعليق السيد الخوئي في البيان. بعد ذلك السيد الخوئي إجا ضبط وعمل له. طيب بالنسبة للدية وإلى آخره، هذا فيما إذا كان القتل أو الجناية خطأ، وأما في فرض العمد فلا خيار للمولى، بل لولي المقتول إذا كان الجناية على النفس، وبنضيف له أيضا والمجنية عليه في صورة الجناية على الطرف، الخيار بين الاقتصاص والاسترقاق، وكذا أيضا وكذلك المجنية عليه إذا كانت الجناية تحيط برقبة العبد، لأن ربما تكون الجناية هي أقل من رقبة العبد، كما لو كان قرشها قرش حكومة في البيان ولم يكن قرش دية، وكانت الحكومة هي أنقص مثلا من قيمة ومن رقبة العبد، فساعتها ما فيش يملك رقبة العبد، بل لابد وأن يكون كل ذلك برضا وإذن من سيد العبد، بيدخل فيه شريك أو أي شيء آخر مثلا، ساعتها يكون المولى السلطان. هذه ما يرتبط بالمسألة التاسعة. المسألة العاشرة، إذا آجر دابة لحمل متاع فعص وتلف أو نقص المتاع لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب، في ضربها مثلا لحتى تركب بالطلعة مثلا، تركب مثلا ضربها فقامت اسمه وألقت ما عليها من المتاع في البين فتلف ذلك المتاع أو نقص، إما بدفع وضرب أو بنخس. النخس هيدي العود اللي مراوس وبينكزها فيها لحتى شو اسمه تقلع بالطالع على أساس الفرد، فعنفصت معه وقال شو اسمه المتاع فانكسر أو نقص حينئذ في أجوان مثلا، راح الأمحاط من در بالأرض إيه مقدار مثلا منه، فهل يكون حينئذ ضامن أو لا يكون ضامن؟ الماتن رحمة الله عليه يفصل بين صورتين، بين صورة أن يكون ابتداء حصل ذلك منها، واضح، وأن يكون لا حصل ذلك بفعل من نفس صاحبها، يعني هي إلى عدة فرضيات. تارة يستأجر الدابة هو بيخده لحتى يروح يحمل عليه، هذه صورة من صورة متعارف. مرة بيستأجرها مع صاحبها، وهذه متعارف اليوم. مرة بتستأجر السيارة من صاحبها، مرة بتستأجر السيارة مع صاحبها بهالصورة. فإذا استأجر حينئذ الدابة من دون صاحبها في البيت، واضح، وحصل الفرد الدابة ليست بحالة إعياء ولا بوضع طبيعي، يعني ما فيها حينئذ عرج غير بين، وهو قد أخفاه عليه ودلسه عليه حينئذ صاحب الدابة. استأجر تلك الدابة وهي بوضعه وبظرفه الطبيعي، أخذها حينئذ ذلك المستأجر. هلا نكسها المستأجر، نخسها، لم ينخسها، ضربها، دفعها، شدها بلجامها بقوة، شد إلى آخره، أي شيء حينئذ فعل. التلف الذي يمكن أن يحصل نتيجة الوضع الذي فيه الدابة لا يكون حينئذ صاحب الدابة ضامنا لها بوجه من الوجوه فيها. واضح؟ هون ما في عندنا لا مباشر ولا سبب في البحث. وإذا بدك تتكلم بالمباشر والسبب، لأنه السبب ليس حينئذ المؤجر، وإنما السبب هو عبارة عن المستأجر في البحث. ليش؟ لأنه الذي استقل بتلك الدابة واستبد بها هو المستأجر. فأي شيء يلحق بالمتاع نتيجة الأوضاع المختلفة التي يمكن أن تمر بها الدابة، فهي هي بالطريق عثرت فوقع مثلا الحين، أو هو نخافها، أو أنه ضربها أو دفع بها مثلا بقوة فأدت إلى إلقاء المتاع والحمل الذي على ظهرها، فتلف ذلك أو نقص ذلك المتاع، كل ذلك لا يكون هنالك ضمان على المؤجر في البيع اللي هو صاحب الدار. لا ضمان لا بملاك المباشر، لأنه ليس هو المباشر للإتلاف، ولا بملاك حينئذ التشبيه، هو فقط سبب بعيد لمسألة وقوع الإجارة وتملك المستأجر لمنفعة تلك الدابة في البنك حتى ينقل المتاع من مكان إلى مكان آخر. وإلا السبب في الإتلاف فعلا هو المستأجر أو من وضعه المستأجر مرافقا لتلك الدابة وسائقا لتلك الدابة في البنك. هذه الصورة الأولى واضحة. الصورة الثانية، لا، أن يكون نفس المؤجر هو الذي يسوق هذه الدابة ويقودها. وهذا فرض فيه الماتن شقان في عمان. الشق الأول وهو أنه بالوضع الطبيعي سيئة للديك، فإذا بالدابة حينئذ تعثر مثلا بشيء أو إلى آخره ترتطم به، فتقع على سبيل الفرض وتلقي ما على ظهرها من حمل فتتفه بالكلية أو تنقصه في البين، يعني تعيبه تلف نقصان او تلف كلي. هذه الصوره الاولى. والصوره الثانيه، لا، الضيف بيمشي ما شاء الله، بس هو بده يعمل له كم حمل اليوم، يعني انه ما بتصيرش معه مشوار، بده كذا مشوار غيره، فصار الى انه يعجل بمشي وبسير الدابه، ف نخسها او وكزها او دفع بها او ضربها في البين، عمل اي طريقه لحتى يحثها على الاسراع في سيرها، فادى ذلك الى ان تعثرت فوقعت والقت حينئذ ما عليها من حمل فتلف بالكليه او نقص حينئذ منه شيء بهذه الصوره. اما الصوره الاولى فواضح ايضا لا ضمان على المؤجر فيها، رغم أنه هو الذي يسوق في تلك الدابة ويكون المورد من موارد التلف. يعني كيف مثلا لو عنده مال الشخص وبآفة سماوية بصاعقة بأي شيء، يعني بالتلف القهري اللي لا يطلب به حينئذ أحد، واضح؟ إذا هو ما في عنده لا تقصير ولا لأي شيء في البيت، واضح؟ عثرت الدابة في الطريق وهي في أثرها جيدا وليست عرجاء ولا أي شيء، ومنقاضة سهلة وليست حينئذ بالصائلة في البين، كل شيء كان متوفرا إلا أنه عثرت تلك الدابة من باب لا حول ولا قوة وألقت الحمل على الذي على ظهرها وأدى ذلك إلى تلف ذلك الحمل والمتاع في البين. هون جزما وبتا ليست هي الضامنة، واضح أن المباشر هنا ما له ذمة ولا له شيء، ولا السيد، لأن السيد ليس حينئذ سبب في الضمان في البحث، واضح؟ بل هذا أشبه بالتلف القهري الذي ذهب من كيس صاحب المتاع ولا حول ولا قوة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا، أن يكون إلقاء ما عليها من حمل وما على ظهرها من متاع في البين نتيجة فعل من المؤجر في البين، هو الذي يسوق حصر الفرد، مش اللي عم يسوقها حينئذ المستأجر، هو الذي يسوقها ويقودها، وبده يعجل يعمل له نقلة تانية، فأدى ذلك إلى أن ألقت ما على ظهرها وتلف الذي على ظهرها. هون لا شك ولا إشكال يكون الإتلاف بالتسبيب مستند إلى فعله، إلى نخسه أو إلى ضربه أو إلى دفعه الدابة، ويكون حينئذ ضامنا على وفق تلك القاعدة فيها. هذا تمام المسألة، ما فيها حينئذ أي شيء فيها، إلا أن البعض في المقام حاول أن يجعل مؤيدا ومستندا لهذا النص، وذلك ثلاث روايات لدينا، رواية تخص الصورة الأولى ورواية تخص الصورة الثانية في الحج، رواية ثانية تخصان الصورة الثانية في الحج. ما هي الروايات التي بأيدينا؟ هي هكذا، و بالإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن صالح، الرواية غير تامة السنة، للحسن بن صالح اللي هو زيدي في البيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن. إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن. هذه الرواية الأولى في البحث. الرواية الثانية وهي الباب التاسع والباب الثلاثين من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 9، هذه رقم 10، هذه 9، وعنه بالإسناد عن محمد علي المحبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني. وهيدي مثل ما قلت لكم في رواية، في عندنا جملة من الروايات للسكوني ليس بالضرورة يرويها عن النوفل في البيان، هون بيروي عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه. استبرك أشط للأرض، استبرك لصق بطنه بالأرض ومقادم بدنه لصقها بالأرض، إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه، قال إذا أو ضمن صاحبه فيه، يعني مش حكم، مش ليس من أحكام أمين عليه السلام، قال إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه، يعني يكون صاحب البعير ضامن في الله، واضح لذلك المتاع، لأنه وقت اللي بده يستبرك بحمله في الأرض رح يلقي هذا المتاع عن ظهره، وبيؤدي إلى تلف أو نقصان في ذلك المتاع، من الذي يكون ضامنا؟ قال: فصاحبه فقد ضمن صاحبه في الله. الرواية الثانية: لا، إذا استقل البعير أو الدابة بحمله فصاحبهما ضامن. واضح، واستقل غير استبرك، يعني صورة استبرك هو واضح من أشط البعير بذلك الحمل فأدى إلى تلف الحمل فيكون صاحب البعير ضامن. هنا لا، إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما أو بحملهما فصاحبهما شو ضامن، على أساس أن تكون هي منقاضة يسير بها، إذا لا، إذا هي استقلت في البين صارت أشبه به اللي هي نتيجة طباع هي اللي رايحة سيئة حالها، فأي تلف يلحق بالنسبة للمتاع مش بمجرد الاستقلال رح يتلف، ولكنه بالاستقلال رح تمشي على شاورة على كيفها في البين، فيمكن تروح هي بتضيع وبالتالي يضيع المتاع الذي على ظهرها، أو أنها لا تعثر في مكان فيقع الحمل الذي على ظهرها، فيقول: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن. أو دي روايات صاحبها إيه؟ دام الميل فرض إنه الميل لا، يعني ما فيش جار، لأنه إذا استقل البعير بالصورة الأولى صح، إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه، هم مجرد ما استقل البعير أو الدابة يعني خاص ما عادش إلى وحدة جار، بس إلى صاحب. لها صاحب بس ما في نيجيرسي. نيجيرسي صورتنا لو كانت منقاضة والساحل، لا فيما لو كانت مستقلة. في إذا هي صار سيئة حالة حق واضح، في أي تلف أو نقصان يلحق الحمل في ألبان، إما أنه راحت شردت وشرد معها الحمل في ذلك، أو أنه لا عثرت في مكان وقعت، وبالتالي كل ذلك كان نتيجة عدم وجود في الإذن السائس والسائق لها في البعير. فحينئذ ضمن صاحبه في ذلك، يعني صاحب البعير أو صاحب الباب. هذه الروايتان اللي تذكران للتضمين فيها. هنا في عندنا رواية ثالثة في كتاب الديات المجلد 19، الأبواب، الباب الثالث عشر من أبواب موجبات الضمان، الحديث الثامن، وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل البعير والدابة في حملها فصاحبها ضامن إلى أن تبلغه الموت. يعني هي شردت وراحت، على أي تلف أو أي ضياع يحصل بالنسبة للمتاع الذي على ظهرها بعد أن استقلت البعير حينئذ والدابة في حملها، يكون صاحبها ضامن إلى أن تبلغه الموضع، تبلغ حينئذ ذلك الحمل الموضع الذي على أساسه تم الاستئجار. مثلا استأجرها من مثلا من الكوفة إلى مثلا فم النيلي مثلا على سبيل الفرض، أو إلى قصر بني يونس، إلى أن تبلغ الموضع بكل حينئذ الحمل سليم، ما فيش مشكلة. وأما في الأثناء إذا ضاع ذلك المتاع أو تلف أو نقص منه حينئذ شيء في البيت، فصاحب حينئذ تلك الدابة يكون هو الضامن في البيت. هذه روايات ثلاثة بأيدينا للحكم بالتضمين فيما إذا استقل في البيت. ونفس رواية السكوني أيضا ذكرها هنا محمد حسن الإسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه. هذه الروايات التي بأيدينا التي يحاول أن يستدل بها. مثلا نحن انتهت عندنا على وفق القواعد، ما بداش يعني إذن أي عناية، يعني الضمان بالإتلاف بالتسبيب أو الإتلاف بالمباشرة في البيت، والتي على أساسها يحكم حينئذ بالضمان. إلا أن بعض السيد عبد الأعلى في كتاب في مهذب الأحكام ذكر رواية مؤيدة حينئذ الحكم الأول، وبعض الآخر لا ذكر روايتين مؤيدتين للحكم الثاني، وهو في سورة الاستقلال حيث حكم به الضمامي في البين. في شوية تعليقات على الروايات سوف يأتي إن شاء الله. الرواية التي قلت لكم فيها الحسن بن صالح الثوري ليس تامة السند لما كان الحسن بن صالح الثوري الذي هو زيدي، السكوني تام وصفهم شو. والرواية التي يرويها السكوني هنا ليس عن النوفل حتى نقول، لا، أنا يرويها عن عبد الله بن المغيرة. على كل حال والحمد لله رب العالمين.